هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من تفسير سورة الشورى.
ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.
قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الكتاب القرآن، بالحق متعلق بأنزل. أولا، قول المؤلف الكتاب أي القرآن فيه نظر، وهو أن الكتاب أعم من القرآن، بدليل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم أتم الكتاب بالحق والميزان. فأنت ترى الآية التي تسقناها تطابق هذه الآية التي معنا، والمؤلف خص الكتاب بالقرآن وفيه نظر، بل الصواب أن المراد بالكتاب كل كتاب أنزله الله. فأل هنا للجنس، وقوله بالحق يقول المؤلف متعلق بأنزل، وعلى هذا يكون المعنى أن نزول هذه الكتب من عند الله حق. ولكننا نقول الآية أعم مما قال المؤلف، فهي نازلة بالحق، يعني أنها نزلت حقا من عند الله، وهي أيضا متصفة بالحق، بمعنى أنها جاءت بالحق. والفرق بين المعنيين ظاهر، لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله، وأن ما جاءت به هذه الكتب إيش؟ فهو حق، فهو حق. فتكون الباء هنا على كلام المؤلف تكون للتعدية، وعلى ما قلنا تكون للتعدية والمصاحبة أو الملابسة. بالحق والميزان، قال المؤلف العدل، وعبر عن العدل بالميزان لأنه يحصل يعرف به العدل، لأنه يعرف به العدل. وما يدريك أي ما يعلمك أيها المخاطب، لعل الساعة قريب أي إتيانها قريب، وعبر المؤلف بقوله أي إتيانها ليطابق قوله قريب، لأن قريب مذكر يا أخوان، والساعة مؤنث. وكان مقتضى ذلك أن يقول وما يدريك لعل الساعة قريبة، لكنه قال إيش؟ قريب. احتاج المؤلف أن يؤول هذا إلى قوله إتيانها حتى يكون مذكرا ويكون قريب مطابقا له. أفهمتم؟ إذن فالآية على تقدير مضاف، ألجأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث. وقال بعض العلماء إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح، وقال إن هذا له نظائر في القرآن، منها قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون إيش؟ قريبا ولا قريبة؟ قريبا. ومنها قوله تعالى إن رحمة الله إيش؟ قريب ولا قريبة؟ قريب من المحسنين. قال فلما اضطرد تذكيرها في مواضع عدة وجب أن يقال إن قريب، يعني هذا اللفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث. وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقدير، لأن الأصل في الكلام إيش؟ عدم التقدير. أي نعم، قريب. وصدق الله عز وجل، الساعة مهما طال الزمن فهي قريبة، لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية. الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسبه، ساعة كل واحد منا قريبة أو بعيدة، عجيب يا جماعة، قريبة لو نبلغ آلاف السنين، لأن ما مضى من سنينك كأن لا شيء، الآن مضى أمس القريب كأنه لم يكن، ويوم ولادتك كأنه أمس. إذن الساعة قريب باعتبار كل إنسان بنفسه، وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة أيضا كما قال عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وما أدريك لعل الساعة قريب، ولذلك من عبارات الناس كل آت قريب وكل ماض بعيد. قال المؤلف ولعل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد مفعولين. كلام أعجمي ولا عربي هذا؟ وما يدريك تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل. المفعول الأول موجود وهو قوله وما يدريك، المفعول الثاني والثالث تنصبه لكنه علقت عن العمل بالإتيان بلعل، لأن لعل موجبة لتعليق أفعال القلوب عن العمل، فتسد مسد المفعولين. الآن فهمت لعل معلق للفعل عن العمل، وين لعل؟ لعل الساعة قريب، وأين الفعل المعلق؟ يدريك. وما بعده أي ما بعد لعل سد مسد المفعولين، أين الذي بعد لعل؟ الساعة قريب، فيكون هنا لعل علقتها عن العمل أي أبطلت عملها لفظا دون المحل. والمعلقات كثيرة ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية فليرجع إليها. نعم، كيف؟ هل يعد عابرا؟ عابرا نعم. لا هذا غلط، هذا من الغلط العظيم الرجوع إلى الكتب التي تعبر الرؤيا، غلط، لأن الرؤيا تختلف باختلاف الرأي واختلاف المرأي الذي رؤيت فيه إلى آخر. من الناس مثلا من يرى أنه يؤذن فنفس له الأذان بأنه سيحج، يقول وأذن في الناس بالحج. ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول إنه سارق، فأذن مؤذن بينهم إنكم لسارقون، على حسب الحال. وإذا رؤى نعم إيش؟ إذن لا يجوز أن نرجع إلى كتب التعبير حتى ننظر في كل قضية بعينها. ثم إن عبر الرؤيا في الواقع ليس سببه العلم، قد يكون إنسان من أعلم الناس ولا يعرف عبر الرؤيا، وقد يكون من عوام الناس ويعبرها وتقع كما عبر. إذن لا نعتمد على هذه الكتب، لكن إن كان فيها قواعد عامة، أنا ما لم أراجعها من قبل، إن كان فيها قواعد عامة يستعين بها الإنسان فهذا يمكن نرجع له. كيف؟
يعني هل إذا رجع الكتاب كأنه رجع إلى معبر؟
لا 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 ما يصح.
في قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم،
نعم،
هذا في شكل غريب، فيها احتمال،
نعم،
احتمال الأول أن الذين أوتوا الكتاب
من الذين أوتوا الكتاب من إيش؟
من كفار قريش،
نعم. لا، لأن حتى قريش يقول لهم رسول هذا، يعني معناه أنه يقول لقريش هذا الكلام أني لست ببدع من الرسل ولا قائم على الرسل ولا ثائن عليهم. نعم،
ماذا نقول
إن كنتم للرؤية تعبرون ولا تعبرون؟ نعم ها؟ داحظة يعني باطلة أشد البطلان. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الذين يحاجون في الله يشمل أكثر مما ذكر المؤلف. المؤلف يقول في دين الله، وذكرنا أنه أشمل مما قال. نعم، في دين، في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه، يعني أنه أعم مما قال المؤلف، ليس في الدين فقط. طيب، قوله حجتهم داحضة، محمود إعرابها حجته مبتدأ، داحضة خبر، والجملة للمبتدأ الأول. بارك الله فيه. قوله عند ربهم، ما هو فائدة هذا القيد سامح؟ تمام، يعني أنها عند الله داحضة على كل حال. أما في الدنيا فقد يكون المحاج من أهل الدين يكون ضعيفا بالحجة فلا يدحض حجة هذا المبطل. قوله عليهم غضب، يا الله صالح، ممن؟ من الله ومن أوليائه. طيب أحسن، لماذا قال الله عز وجل في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم؟ يا جزاء أحسنت، والنعمة من الله خاصة كذا، لم يقل صراط المنعم عليهم غير المغضوب، ولم يقل الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت، لأن النعمة ممن؟ من الله وحده، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. الغضب يكون من الله ومن عباده وأوليائه. في الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل. يلا وليد. يعني لو قال قائل عليهم غضب ولم يقل من الله، فكيف يصح أن تقول إن هذا دليل على أن الله يغضب؟ وثانيا دلت آيات أخرى على غضب الله على هؤلاء. تمام. طيب، قولها أنزل الكتاب بالحق، ما المراد بالكتاب؟ كتاب واحد؟ يعني إذن المراد بالكتاب إيش؟ الواحد ولا الجنس؟ الجنس. طيب، ما هو دليلك على هذا؟ قوله ولا قوله؟
قوله.
ترى لديك سبويون كثيرون. نعم.
الله الذي أنزل الكتاب بالحق. أنزل الكتاب بالحق، لم يقل يعني أنزل الكتاب.
فهمنا أن أل هذه للجنس، لكن ما هو الدليل على هذا؟ نعم، يدل لذلك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان. طيب، تمام، هذه قاعدة مفيدة جدا. إذا احتمل النص معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعا، لأن الله جل وعلا يعلم ماذا يحتمله كلامه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. أما إذا تنافيا فيطلب المرجح من دليل آخر، وأما إذا كان أحدهما أرجح أخذ به وترك الآخر. فهنا ثلاث أقسام، أن يكون أحدهما أرجح فيأخذ به ويترك الآخر، أي أن لا مرجح واللفظ لا يحتمل إلا أحدهما. نعم، يطلب الترجيح من دليل آخر. أن يكون اللفظ يحتملهما جميعا فيحمل عليهما، لأن ذلك أوسع وأشمل. في هذا الآية فوائد. قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، من فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل لقوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام، وإذا أضيف إنزاله إلى أحد صار كلاما له وصفة من صفاته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب التي أنزلها الله نازلة بحق، فليس فيها باطل. الباطل في الأخبار هو الكذب، والباطل في الأحكام هو الظلم والجور والفساد. فكلام الله عز وجل ليس فيه كذب وليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد. ومن فوائدها أيضا أنها نازلة من عند الله حقا لقوله بالحق، وأظنكم تذكرون أننا ذكرنا في معناها إيش؟ وجهين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس لقوله والميزان، لأن الميزان ما توزن به الأشياء ويقارن بينها، ففيه إثبات القياس في الشريعة في الشرائع السماوية. وهذه المسألة، أعني مسألة القياس، أنكرها بعض العلماء ولا سيما الظاهرية عفى الله عنا وعنهم، وإنكارهم هو المنكر، لأن القياس جاء في الكتاب والسنة. فهنا ذكر الميزان، والميزان ما توزن به الأشياء، وهذا لا يكون إلا بالقياس. واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثبت للقياس، لأن المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره. عندنا هنا مشبه ومشبه به، والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق المشبه بالمشبه به، وهذا تماما هو القياس. وهذه خذها قاعدة، كل مثل في القرآن فإنه يتضمن إيش؟ إثبات القياس. طيب، وقال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم. هذا في قياس، قياس أولوية ولا مماثلة؟ أولوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القياس في عدة أحاديث، منها أنه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين، ومنها أن رجلا جاء إليه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو والمرأة أبيضان، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ ما الذي جاء بالأورق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال فبلدك هذا، أو قال فابنك هذا، لعله نزعه عرق. فإثبات القياس لا بد منه، ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقياس، لأن أكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص، لكن وجدت قواعد وأصول ترجع إليه هذه الحوادث في حكمها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى قرب الساعة لقوله وما يدريك لعل الساعة قريب. وسبق في التفسير أن المراد، هل المراد بالساعة الساعة العظمى الكبرى أو الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان؟ وقلنا إن المراد المعنيان كلاهما. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لقوله وما يدريك، أي ما يعلمك. وهذا حق ثابت، فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك أنت تجهلها فأنا أجهلها. ولهذا من ادعى علم الساعة فإنه كافر مكذب لقول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزل الكتاب، والمراد بالكتاب هنا كلامه عز وجل الذي أوحاه إلى رسله. ما وجه الدلالة من الآية؟ أنزل هذا 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 الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟ نعم، وجه الدلالة أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. وعلو الله سبحانه وتعالى، انتبه له يا أخي، علو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله عز وجل. وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفي، بمعنى أن علوه علو صفة أو علو ذات وصفة؟ الثاني، ذات وصفة، لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى ولله المثل، يعني الوصف الأعلى. إذن فعلو الله عز وجل علو ذات وعلو صفة. علو الصفة لا أعلم أحدا ينتسب إلى الإسلام أنكره، كل المنتسبين للإسلام من مبتدعة وسنية كلهم يؤمنون بعلو الله تعالى علو صفة. لكن عد ما هو علو الصفة هنا يختلف، تختلف الأفهام. بعضهم يقول من علو صفته تعطيل صفاته، أفهمتم؟ هذه بحث آخر. علو الذات هذا محل المعترك بين السنيين والبدعيين، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، ولا بأس أن نبسط لأن هذه عقيدة يا أخوان. قسم أثبتوه، وقسم نفوه، وقالوا إن الله تعالى لا يقال إنه فوق ولا تحت، وقسم نفوه وقالوا إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في السماء وفي الأرض، في الأسواق، في المساجد، في المراحيض، وأعوذ بالله، في كل شيء. فإذن الأقوال ثلاثة. القول الأول علو الله تعالى بذاته، أنه بذاته فوق كل شيء. انتبه يا أخي، قلت لكم هذا دل عليه إيش؟ دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نأخذ من كل واحد من كل نوع بدليل. القرآن، ما أكثر ما يقول الله عز وجل في كتابه وهو العلي، العلي. والعلي هنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفها. ويقول عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى اسم تفضيل، حذف المفضل عليه ليدل على العموم، يعني الأعلى على كل شيء. نكتفي بهذا، وإلا ففي القرآن ما لا يحصى على وجوه متنوعة. في السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وقد دلت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله عز وجل. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى هذا سنة قولية، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذه إقرارية. ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب سنة فعلية. وقد جرت السنة الفعلية في أكبر اجتماع حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه، وذلك في يوم عرفة، حين قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم إشارة إلى إيش؟ إلى علو الله. اشهد هذا سفل، شف علو سفل للخلق. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، ثلاث مرات يشهد الله عز وجل على إقرار أمته بأنه بلغ. وهل تشهدون أنتم؟ نعم والله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين، وأنه عانى من أجل ذلك أكبر عناء صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة إيش هي؟ فعلية. إذن السنة بجميع أنواعها كلها دلت على علو الله. الإجماع، إجماع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على علو الله. فإن قال قائل: أثبت لي قولا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي على أنهم قالوا إن الله عالم بذاته، أقول: إن هؤلاء يقرؤون القرآن ويعرفون من السنة ما عرفوا، ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقيض ما جاء في القرآن، وكفى بذلك دليل. لو كان عندهم معارضة لورد عنهم خلاف ما في القرآن، وهم يقرؤون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى ويعرفون المراد، ألا توافقون على هذا؟ وهذا من أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة. يعني إذا أتاك إنسان وقال لك: طيب يا أخي، أثبت لي قول واحد عن الصحابة أنهم آمنوا بعلو الله بذاته، أقول: ما يحتاج أثبت لك، قرأوا القرآن وعلموا من السنة ما علموا، ولم يرد عنهم حرف واحد يقولون فيه إن الله ليس في السماء أبدا، ولا إنه بذاته في كل مكان. وهذا إجماع. وهكذا يا أخواني، كل الصفات التي لم يرد عن الصحابة ما يناقضها فهو إيش؟ دليل على إجماعه. طيب، العقل، العقل هل يدل على علو الله؟ نعم يدل على علو الله، لأنك لو سألت أي إنسان هل العلو أكمل أو السفول لقال لك العلو أكمل لا شك. حتى في أمور الدنيا يقول: هذا اللباس أعلى من هذا اللباس، كل يعرف أن العلو صفة كمال. وإذا كان كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلا أو لا؟ موصوف بالكمال عقلا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه محتجا عليه بدليل العقل: يا أبتي لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا ما يعبد. هذا استدلال عقلي. أيضا نحن نقول: العلو باتفاق العقلاء صفة كمال، والسفول باتفاق العقلاء صفة نقص. فحينئذ ثبت لله العلو الذاتي عقلا، بقينا بالفطرة. الفطرة لا تسأل، اسأل عجوزا تدور بالرحى تطحن الطحين، اسألها وين الله، وهي ما درست لا العقيدة الوسطية ولا الطحوية ولا غيرها، اسألها وين ربك، وش تبي تقول؟ ها، حال كل هذا في السماء، ولا تتوقف لحظة، لأن هذا أمر مفطور عليه الخلق. ويقال إن أبا المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه، وهو إمام الحرمين، كان يتكلم على الاستواء. ومعروف أن الأشاعرة، وهو من أئمة الأشاعرة عفى الله عنه وعنه، معلوم أنهم ينكرون استواء الله على العرش، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، ما في علو، استولى عليه. وأحدثهم أنا في مجلس، عن مجلس جمعني بعوام مجلس عادي قهوة، تكلم أحد الطلبة في نفس المجلس قال يعني إن أهل التأويل يعني أهل التحريف يقولون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقولون ثم استوى على العرش ثم استولى عليه. فقال العامي عامي 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 جمال يحمل على الجمال يسافر من بلد إلى آخر، دعا عليه بدعوة معروفة عندنا في العامية، نعم يقولون غربله الله، غربله الله يعني عاقبه. العرش منه له قبل هذا، العرش منه له قبل هذا، سبحان الله فطرة، لأن خلق ثم استوى، خلق إذن ثم استولى وقبل منه له عامي. إذن الفطرة تدل عليه. المهم يقولون إن أبا المعالي الجويني تكلم عن الاستواء وقال إن الله تعالى كان ولم يكن عرش ولا مخلوق، وهو الآن على ما كان عليه. إذا صار كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يعني ليس على العرش. فقال له أبو الأعلى الهمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر العرش، يعني نبحث بحث آخر، أخبرنا عن هذا، عن هذه الفطرة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل إنسان يقول يا الله اسأل وين يروح قلبه، يمين ولا يسار ولا فوق، ها فوق. فجعل يلطم على رأسه حيرني الهمداني حيرني الهمداني، عجل يجيب. إن هذه مسألة فطرية، مسألة فطرية، كل إنسان مفطور لولا أن الشياطين اجتلته على إيش؟ جيبوا يا ناس، على علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء. فإذن علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الطائفة الثانية هو القول الثاني في هذه المسألة أن الله تعالى لا يوصف بالعلو إطلاقا. بماذا يوصف؟ قال في كل مكان، في كل مكان. ثم شبهه بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. أينما هذه ظرف مكان، أي في أي مكان كنتم فالله معكم. قالوا الله معك في كل مكان، طيب إذا كنت في المسجد أين يكون الله؟ نعم في المسجد، الآخر في المرحاض، واحد غيري في المرحاض، أين يكون الله؟ ها؟ على يلزمه أن يقول هذا وإلا فليرجع. في المرحاض كم من إله الآن؟ كم من إله؟ اثنين، واحد في السوق، الله في السوق، صاروا كم؟ ثلاثة. واحد في الطيارة، الله في الطيارة. هل هذا يقوله عاقل؟ يلزم من هذا القول أولا وصف الله بما لا يليق، أن يكون الله في المراحيض والحمامات والأماكن القذرة والعالية والسافلة. ثانيا يلزم أحد أمرين، إما تجزؤ الله وإما تعدد الله، إما تجزؤ وإما التعدد. إن قالوا بالتعدد صحنا بهم صيحة تتقطع منها القلوب، قلوبهم، ماذا نقول لهم؟ كفرتم وصرتم أعظم من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأن تقولون ملايين الملايين. وإن قالوا يتجزأ قلنا الآن أبطلتم قولكم. إذا كان يتجزأ وكان مثل جزء منه مع فلان وجزء مع فلان، ما صار مع فلان، وهو يقول وهو معكم ولم يقل جزء منه معكم، فأنتم الآن خذلتم والحمد لله. وهذا والله لا أظن قدما مؤمن بالله تثبت عليه. لا أظن إنسان يؤمن بالله حقا تثبت قدمه على القول بأن الله في بذاته في كل مكان أبدا. أما ما لبسوا به وشبهوا به من قوله هو معكم فإننا نقول لا يلزم من المعية أن يكون في نفس المكان. ولهذا العرب تقول في لغتها القمر معنا ومكانه في السماء وهم يقولون معنا. العرب تقول المرأة مع زوجها يعني في عصمته ولو كان هو في أقصى المشرق ولا في أقصى المغرب، أليس كذلك؟ القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان ويقول اذهبوا واغزوا بسم الله وأنا معكم وهو في مكانه. فالمعية مدلولها واسع لا تستلزم الاختلاط لا في المكان ولا في الذات. أفهمتم؟ إذن الحمد لله هذا القول بطل، القول بأنه بذاته في كل مكان هذا باطل. بقينا القول الثالث ما هو؟ يقول لا تصف الله أنه معك ولا أنه فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف. لا تصف الله بعلو ولا نزول ولا يمين ولا يسار ولا متصل بالخلق ولا مباين. أين يكون؟ أين يكون يا أخوان؟ عدم. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. أفهمتم؟ ولما جاء بابن فورك إلى الأمير محمد ابن سبكتكين رحمه الله وهو من الأبطال جاء إليه وقال له صف لنا ربك، قال الرب عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل. قال له وصفت ربك بالعدم، ولو أردت أن تصفه بالعدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. وصدق رحمه الله. أين الله على هذا الزعم؟ إيش؟ غير موجود، معدوم. فالحمد لله، نسأل الله يميتنا وإياكم على ملة الإسلام وطريق الذين أنعم الله عليهم. القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بسواه إلا من اجتالت الشياطين هو أن الله سبحانه عال بذاته عال بصفاته، ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله ولا من الآخر إلا على هذا القول. جلو؟ نعم يا محمود. نعم.
الرجل هذا يؤول السفارة.
أي نعم.
فهل ترى أن يعني يبدأ؟
لا لا لا، هذا غلط، هذا غلط عظيم. أنا رأيت بعض الناس الذين تنقصهم الدراية ما هو العلم، إذا رأى إنسان يعني يظنه من منكر العلو أول ما يسلم السلام عليكم وعليكم السلام كيف أصبحت أين الله؟ كيف هذا؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ الناس بقولها أين الله؟ هذا من الغلط أبدا، إلا أبسط له القول. نعم، ولا تناقش أيضا إلا إذا فتح الباب، هو مسلم والأصل في الإسلام السلامة، لا تناقش إلا إذا فتح الباب أو إذا رأيت المسألة يعني صدره متسعا وهو نفسه يستطعم منك فحينئذ نبدأ. فإحسان الدعوة والحكمة في الدعوة أمر مهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهذه المرأة الجارية أين الله إلا لسبب يقتضيه بالنسبة لهذه المرأة. والأعرابي الذي شهد أنه رأى الهلال ماذا قال له؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما قال له أين الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة، يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، بما تقتضيه حاله. نعم نعم.
بالنسبة للأشاعرة هل هم أهل السنة والجماعة أو لهم تقسيمين متقدمين؟
بارك الله فيك. أولا، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، والإنسان قد يكون من أهل السنة والجماعة في شيء دون آخر، كما أن الإنسان يكون فيه خصال كفر وخصال إيمان، كذلك يكون فيه سنة وبدعة. فالأشعرية، وأعني بذلك المذهب الأشعرية كمذهب، ليس على مذهب أهل السنة لمخالفة إياهم في كثير من الأشياء الأصولية المهمة كمسألة الصفات ومسألة الإيمان باليوم الآخر، فيه مخالفات كثيرة، ومسألة الإيمان وأعمال العبد وغير ذلك. لكن رجلا من الناس نعرف صدقه وإخلاصه في دين الله ومدافعته عنه، ذهب إلى قول من أقوال الأشعرية، لا نقول إنه أشعري بل نقول هو من أهل السنة، لكن نقول قال في مقالة الأشعرية في كذا وكذا. أفهمت؟ أيضا نقول المسلمون الآن انقسموا إلى سنة وشيعة، فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضة فهو سني بهذا التقسيم. فالمسألة لها اعتبارات.
يسألون يقول ائتني بدليل أن الصحابة يعني أثبتوا علو الله بذاته.
نعم.
ألا نسألهم بهذا السؤال، نقول أيضا أنتم ائتون بدليل يثبت أنهم الصحابة أنكروا هذا؟
بلى، هذا هو الأصل، لكن نحن نريد دليل ثبوتي، دليل ثبوتي. أما الدليل السلبي فهذا لا يحتاج، نقول هذا الدليل على أنهم حرفوها إلى ما قلت، وقد أشرنا إليه قبل قليل، قلنا إنه لم يرد عنهم حرف واحد أنهم قالوا إن الله ليس في السماء أو لا داخل العالم ولا خارج. نعم. بإيش؟ بحد. أي كلمة حد وكلمة جسم وما أشبه ذلك من العبارات المبتدعة التي يريد بها أهل التعطيل إلزام أهل السنة والجماعة بما لا يليق بالله. فالحد نوعاً، نسأل أولاً، كلمة حد لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فلتكن جانباً. ثانياً من حيث المعنى، إن أردت أن الله محدود بمعنى أنه منحاز عن الخلائق هو وحده شيء والمخلوقات شيء آخر فهذا صحيح. إن أردت أنه محدود يعني أن شيئا من المخلوقات أحاط به فهذا باطل، ولا يحتاج نقول بحد ولا بغير حد. حتى أن بعض العلماء أنكر أن يقول القائل استوى على العرش بذاته، قال لا تقول بذاته، ما يحتاج نقول بذاته يا جماعة، هل يحتاج؟ إذا قال استوى على العرش يعني هو نفسه، ما حاجة نقول بذاته. لكن بعض السلف اضطر إلى كلمة بذاته دفعا للبدعة، يقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، نحتاج إلى بذاته؟ ليش؟ لأن الله أضاف الفعل لنفسه ينزل إلى السماء الدنيا، ما يحتاج نقول بذاته، معروف من كلمة ينزل أنه هو الذي ينزل، لكن احتاجوا أن يقولوا بذاته ردا على المبتدعة الذين قالوا ينزل الله أي أمره، أي أمره، فقابلوا أمره في ذاته، وكلمة بذاته صحيحة، والتعبير دل عليها، وكلمة أمره باطلة. انتبهوا أن السلف رحمهم الله أحيانا يعبرون بأشياء يضطرون إلى التعبير بها لكنها لا تخالف الحق، وإن كان الأولى تركها لأن الصحابة تركوها، لكن الصحابة هل ظهرت عندهم هذه البدع؟ ما ظهرت. ولهذا يقول استوى على العرش ينزل إلى السماء يأتي الفصل بين العباد، ولا يقول بذاته لأنه لم يكن عندهم من يقول إنه يأتي أمره أو ينزل أمره أو ما أشبه ذلك. فكلمة بذاته تحقيق للمعنى، ويضطر الإنسان إليها ليش؟ دفعا لقول أهل البدع، ما هو لأن المعنى لا يتم إلا بها، المعنى يتم بدونها. كل فعل أضافه الله نفسه فالمراد نفسه، خلق السماوات تقول بذاته؟ عجيب، لا، خلق السماوات هو نفسه، ينزل إلى السماء ما يحتاج يقول بذاته، مدام ينزل أي هو، أي نفس الله، يأتي للقضاء أي هو، وهل مجرى. لكن السلف رحمهم الله يضطرون إلى قول لا يخالف المراد دفعا لباطل ابتدعه للبدع. مثلا قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ألا تعلمون أنه لم يشتهر عن السلف إلا قولهم هو معهم بعلمه، هو معهم بعلمه. قالوا هذا كما قال عبد الله بن مبارك، نقول هو معهم بعلمه ولا نقول كما يقول هؤلاء هو في الأرض. فقصدهم معه بعلمه يعني ردا لإيش؟ لمن قالوا إنه معهم بذاته يعني في المكان اللي هم فيه. لكن لكن لو رجعنا إلى 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 مدلول الآية بقطع النظر عن الرد على أهل البدع قلنا وهو معهم كما أضاف الله خلق إلى نفسه فهو معهم أي نفسه. لكن هل يلزم من المعية أن يكون في الأرض؟ لا، لا يلزم، بل هو بالنسبة لله تعالى ممتنع غاية الامتناع. انتبهوا لهذا، مع أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وتدبيره وجميع وكل ما تقتضيه معاني الربوبية، لكن هناك ظروف تلجئ الإنسان إلى قول إلى شيء زائد عن النص لتوضيح النص والرد على من حرفه. أرأيتم الآن، ولو طولنا عليكم شوي، أرأيتم التسلسل مثلا، التسلسل أصول الخلاف فيه ثلاثة: المنع في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والمنع في الماضي. تعرفون التسلسل؟ نعم. طيب هو صحيح ما تعرفونه، لأن الواقع أنه محدث أيضا، هذا من المحدثات. هل الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، أو كان في الأول معطل عن الفعل ثم فعل؟ هذا واحد. وهل لا يزال فعالا أو سيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الخلائق ويفنى كل شيء؟ هذا اثنين. أو إن الله تعالى لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل فعالا. الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه لم يزل ولا يزال فعالا، لكن فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل هو المتعين. الجنة مخلد باقية أبدا ولا لا؟ باقية أبدا، وما يحدث بها من النعيم متسلسل إلى ما لا نهاية له، وكذلك النار. في الماضي لم يخبرنا الله عز وجل إلا عن خلق السماوات والأرض والعرش وما أشبه ذلك، لكن نعلم أن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء قبل هذه المخلوقات، لأنه قادر، والقادر على الشيء يجوز أن يفعل. وقوله عز وجل إن ربك فعال لما يريد يشمل الماضي والمستقبل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل. وإن كان بعض الناس أنكر على شيخ الإسلام رحمه الله حين صرح بجواز التسلسل في الماضي وقالوا هذا لا يمكن، إذا قلت إن بالتسلسل بالماضي لازم أن يكون الخلق مع الخالق، وهذا باطل إلى أبعد الحدود. هل يلزم أن يكون الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت إن الله فعال لا يلزم، بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل، وأن الفعل قد سبقه فاعل مريد، هذا شيء عقلي. فأنا أقول لكم التسلسل، البحث في التسلسل وإتعاب النفوس فيه وإتعاب الأفكار وما الأسفار منه، كل هذا إنما حدث حينما قال به أهل البدع ودخل على الأمة الإسلامية حين عربت الكتب الرومانية واليونانية، وإلا فالناس في غفلة عن هذا، على فطرهم أن ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث، فالمفعولات شيء والفعل شيء آخر. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذه المسائل، هذه المسائل لو فكرتم لوجدتم الطريق الأسلم والأعلم والأحكم طريق من؟ طريق السلف. واستمع إلى القولة المشهورة الباطلة التي تجدونها في كتب من عرفوا بالصلاح والإصلاح، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون أعلم وأحكم وليست بأسلم؟ لأننا نعلم أن الأعلم والأحكم يجب أن يكون الأسلم، ونعلم أيضا أنكم إذا أقررتم من طريقة السلف أسلم فهي الأعلم والأحكم، لكن هؤلاء أتوا حيث لم يفهموا طريقة السلف، ظنوا أن طريقة السلف التفويض، وأن نكون أمام آيات الصفات وأحاديثها كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يظنون أن السلفي إذا قلت له وجاء ربك والملك صفا صفا، وش معنى وجاء؟ الله أعلم، فكا من شرك، ما أدري. استوى على العرش، وش معناه؟ قال ما أدري. ويبقى وجه ربك، وش معناه؟ قال ما أدري. هذا رأيهم في مذهب السلف. وهل هذا حقيقة مذهب السلف؟ ها؟ أبدا. السلف يقول نعرف المعنى، نعرف وجاء ربك أنه أتى عز وجل على وجه يليق بجلاله، أن له وجه يليق بجلاله، أن له استواء يليق بجلاله، نعلم هذا ونعرف المعنى. لكن تسألني عن الكيفية؟ لا، لا أستطيع أن أتكلم لأنه ليس لي علم بهذا. هم لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، يعني تفويض المعنى والكيفية، قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن معهم إذا كان مذهب السلف أنهم لا يفهمون المعنى، فالذي يفهم المعنى أحسن من الذي لا يفهم، لا شك في هذا، وإن كان فهمه خاطئا لكن طريقتهم سليمة. إلا أننا نقول لهم طريقة السلف إثبات المعاني، وهذا مشهور متواتر عنهم، يقولون في آية الصفحة وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه الجملة التي اتفق عليها السلف تدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين: أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ونحن نعلم أن الله تعالى أتى بها ورسوله أتى بها لإثبات معاني، ما هو لتقرأ ألفاظا بلا جوفاء. ثانيا قولهم بلا كيف يدل على إيش؟ على ثبوت أصل المعنى، لأن نفي الكيف عن ما ليس بموجود لغو من القول، فإذن أصل المعنى موجود والكيفية مجهولة. والإمام مالك رحمه الله قال هنا سئل عن الاستواء قال إيش؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هم لما ظنوا أن السلف لا يثبتون المعاني قالوا إنها أسلم، ونحن نقول لهم إما أن تكونوا كاذبين على السلف أو جاهلين بحقيقة مذهبنا، لا تخرجوا عن هذا. فكلامهم هذا عن السلف لا يخلو من ظلم، وهو إما القول بلا علم أو الكذب على السلف، وكلاهما ظلم، فهم ظالمون للسلف بهذا الكلام الذي قالوا إنه مذهب السلف. نعم، ما يخالف انتهى الوقت عندي، وأنا قلت لكم هذا أهم عندي من حديث نقرأه أو عبارة المؤلف. نعم، إيش؟ نعم، إذا قلنا بمعنى العلم فسرناها بلازمها، وقصرنا في معناها، لأنه معهم بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله، وذكر ابن رجب أيضا في جامع العلوم والحكم. يعني ليس معهم بالعلم فقط، بل بكل ما تقتضيه الربوبية من علم وسمع وبصر وقدرة وسلطان وغير ذلك. ثانيا، المعية الشيء والعلم من لازمها ومقتضياتها، فهي أشمل إحاطة ومعنى، لكنهم يفسرونها بالعلم ردا لقول أولئك القوم الذين يقولون إن الله معنا في نفس المكان. والعامي عندما تقول له المعية لها معنى والعلم مقتضاها ولازمها ما يفهم. والحملة الشديدة في ذلك الوقت في زمن الأئمة بالنسبة لتحريف المعية، فلذلك أتوا بهذا المعنى السهل الذي يتصوره الإنسان عن قرب. نعم. طيب، إذا لبست ثوبك فقلت أكلت خبزة، تعني لبست ثوبي، هل له وجه؟ إذا كان التأويل ليس له وجه لا لغة ولا شرعا فهو كفر، لأنه تكذيب. ولهذا نقول جحد الصفات نوعان، جحد الصفات نوعان، إما تأويلا وإما تكذيبا. إن كان تكذيبا فلا شك أنه كفر. لو قال قائل الرحمن على العرش استوى إنه لم يستوي على العرش كذا، ماذا نقول؟ نقول كفر، كفر لأنه مكذب. لو قال نعم استوى على العرش لكن معناه استولى، قلنا هذا إيه؟ تأويل. عاد ينظر إن كان للتأويل مساغ، إن دل عليه دليل أخذنا به، وإن لم يدل عليه دليل رددناه. لكن إن كان له مساغ لم يكفر، وإن لم يكن له مساغ فإنه يكفر. ثم قال الله عز وجل
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية. يستعجل بها أي يستعجلونها، يقول أين هي متى تكون. ليس ذلك حرصا عليها ولا رغبة فيما يكون فيها من الخير، ولكنه استبطاء لها وإنكار لها. يقول وين السعادة تقولون؟ كما قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيش إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهم بهذا ملبسون مشبهون، لأنه لم يقل لهم إنهم يأتون في الدنيا، يأتون يوم القيامة. فالرسل لم تقل إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء، لأنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اللهم إلا أن تكون آية من آيات الرسل كما جرى لعيسى. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول الله عنهم والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق. الذين آمنوا مشفقون، والإشفاق أشد الخوف، وتفسير المؤلف له بالخوف تقريبي وليس على وجه التحديد، لأن الإشفاق خوف وزيادة، مشفقون منها خائفون منها لأنهم يعلمون أنها الحق وأنها ستقوم، وستكون الأهوال العظام، ستكون الجبال كالعين المفوش، وستدك الأرض، وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة فإن الذين آمنوا مؤمنون به خائف مشفقون منه. قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا أعربها يا أخي، ألا استفتاحية يعني أداة استفتاح. الفائدة منها التنبيه، الفائدة منها التنبيه والتحقيق والعناية. ولهذا تأتي بعدها غالبا، تأتي بعدها غالبا إن، وإن للتوكيد، مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ألا أداة استفتاح تفيد إيش؟ التوكيد والتنبيه والتحقيق، نعم، والعناية. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إن للتوكيد، واللام في قوله لفي ضلال بعيد لام التوكيد، داخلة على الخبر لفي ضلال بعيد، أي لفي ضلال بعيد عن الهدى، لأن الضلال قد يكون قريبا ويهتدي الإنسان عن قرب، وقد يكون بعيدا فلا يهتدي والعياذ بالله إلا بعد التي واللتي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن منكر الساعة يستعجلونها، يقولون متى، والمراد بقولهم متى الإنكار، كما قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن بالساعة خائف منها، لقوله: والذين آمنوا مشفقون منها. ولكنهم مشفقون منها يعني خائفين خوفا يحملهم على العمل لها، لا خوف ذعر فقط، بل خوف يحملهم على العمل لها، وهذا هو الخوف النافع. أما مجرد الذعر فلا يكفي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ترجيح جانب الخوف، لأن الله تعالى امتدح الذين يخافون من الساعة. وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعارف، أيما أفضل، أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. استمع الكلام الإمام: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. لأنه إن غلب جانب الخوف وقع الإنسان في القنوط من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما خطر على الإنسان. وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السيء، يعني عند إرادة المعصية، أن نغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها، وعند فعل الطاعة أن نغلب جانب الرجاء. وهذا جيد جدا، لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف، نعم، وقع فيها، وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشط على الطاعة. فعليه نقول إن تغيب أحد الجانبين الخوف والرجاء يرجع إلى حال الشخص. في حال الهم بالمعصية يغلب إيش؟ جانب الخوف، وفي حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، لئلا يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله فيغلب جانب الرجاء. ويكون رجاؤه هذا مبنيا على أنه لما يسر الله له فعل الطاعة فإن رجاءه بالله يكون أعظم وأمكن، فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به. هذا هذا هذان قولان. القول الثالث: في حال المرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه يكون عنده شيء من البطر والأشر، وربما يقدم على إيش؟ على المعاصي والتهاون بالواجبات، فيغلب هنا جانب الخوف. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند العوام يقولون: نعمتان مجحودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأبطان. في الأوطان. هذا مو صحيح. الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولم يكن فارغا إلا لأنه غني، لأن الفقير لا يكون فارغا، يعمل ويكدح ويكتسب. فهاتان النعمتان كثير من الناس مغبون فيهما لأنه لا يربح فيهما. إذن هذا قول ثالث. ما هو؟ في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. ولكن القول الوسط وما أشرنا إليه أول هو القول الثاني: إذا هم بالمعصية فليغلب جانب أجيبه الخوف، وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء. نعم.
في كتاب نازل في الأسواق،
نعم،
يتحدث عن تاريخ نهاية أمة الإسلام، وهذا الكتاب يستند على أحاديث أقلها يصححها الشيخ الألباني،
نعم،
ونزلت ثلاث كتب الآن: العلامات الصغرى يقول أنها كلها خرجت، واللي بقي منها هذه تسمى أحداث تقع بعد خروج بعض العلامات الكبرى، مثل كنز الفرات وتعود مروج وأنهار جزيرة العرب. ويذكر أيضا في الكتاب، طبعا الكتاب مزكى من بعض علماء الأزهر، والأحاديث اللي فيه صحيح أغلبها، يعني لدرجة الحسن يحسن الشيخ الألباني، ويستدل بأحاديث في حصار العراق، حصار العراق، وأن هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصار، ويقول أن الأمة، ويستدل بأحاديث الأجراء، ويأتي بكلام لشيخ الإسلام الأجراء أن الله سبحانه في الأمم اللي عملت في النهار والأمم اللي عملت في الليل، يعني طويلة صراحة. وجاب أيضا الكتاب الثالث رد على اللي ردوا عليه، وقال أنا ما هو أول واحد يعني سلك هذا المسلك، ابن حجر وأيضا ابن رجب وابن عساكر وكثير من أهل العلم والسيوطي تكلموا في هذا الباب، فلماذا تنكرون عليه؟ طبعا هو يقول باقي عليه 70 سنة أو 68 سنة وتنتهي أمة الإسلام، يقول قد تزيد قليلا وتنقص قليلا، أما علم الساعة فعند الله سبحانه وتعالى، يقول هذا عمر أمة الإسلام، والله أعلم.
لا شك أن هذا كذب ودجل واتباع المتشابه. عندنا آية صريحة مثل الشمس: قل إنما عنده علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما عند علمها عند الله. كرر كيف يجي واحد يقول أنا أعلم؟ أما عمر الأمة الإسلامية بمعنى أن الإسلام يزول بعد هذه المدة فهذا قد يقول قائل إنه ممكن وقد يقول إنه غير ممكن العلم به، لأن قيام الساعة يكون على شرار الخلق حتى لا يقال الله الله، لكن هذا ما عندنا علم، فكل هذا باطل وكل هذا يجب أن يكذب وينكر. وأما الأحاديث التي يستدل بها فينظر أولا في سندها وصحتها، وليس كل ما صححه فلان أو فلان يكون صحيحا. البخاري رحمه الله قد يذكر تعليق هو يجزم بصحتها، كما قالوا إنه إذا ذكر التعليق مجزوما به فهو صحيح عنده، ومع ذلك هي ضعيفة إمام المحدثين. وثانيا إذا تم النظر في صحتها وصار صحيحة ينظر في دلالتها، فلا يمكن أن تدل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء في القرآن وبخلاف ما هو صريح وقول رسول في صريح في السنة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم يدل على أن من ديننا أن نؤمن بأنه لا علم لأحد بقيام الساعة. ثم قال الله تعالى
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
الله لطيف بعباده، الجملة استنافية وهي أيضا مبتدأ آية، الله لطيف بعباده لا يخفى أنها مبتدأ وخبر. ومعنى اللطيف، اللطيف هو الذي يلطف بالعبد فيقدر له من التيسير ما لا يخطر له على بال. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو اللطيف بعبده ولعبده، لطيف به يرفق به وييسر له الأمر، لطيف لعبده يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه اللطف، كما قال عز وجل إن ربي لطيف إيش لما يشاء. إذن اللطافة تعتبر عن إيش؟ كناية عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده. لكن هنا أقول لعباده برهم وفاجرهم، حتى الفاجر الله لطيف به، نعم لطيف به بالمعنى العام، ولهذا ينزل عليه المطر وينبت لهم النبات ويدفع عنهم الشرور إلى آخره. فالله عز وجل لطيف بالعباد كلهم البر والفاجر، لكن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الآخرة، ولطفه بالفاجر لطف عام يكون ابتلاء وامتحانا، وربما يزداد به الفاجر فجورا بما لطف الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لطيف بعباد حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، وإنما فسرها بقوله حيث لم يهلكهم جوعا توطئة لقوله تعالى يرزق من يشاء، يرزق أي يعطي، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إيش فارزقوهم أي أعطوهم. يقول من يشاء من كل منهم ما يشاء، من وما يشاء، لأن المسألة فيها مرزوق وفيها رزق. المرزوق عبر عنه بقوله من يشاء، فأتى بمن التي للعقلاء، والمرزوق قال قدرها الشارح بقوله ما يشاء. إذن لدينا رزق ومرزوق. المرزوق عبر الله عنه بقوله إيش؟ من يشاء. والرزق حذف للعلم به وقدره المفسر بقوله ما يشاء. ونظير هذا قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيش؟ ما نشاء لمن نريد، لمن نريد. طيب، وقوله ما شاء ترد كثيرا في القرآن أشياء معلقة بالمشيئة. فأنا بسألكم، هل هذه الأشياء المقدرة المعلقة بالمشيئة هي لمشيئة مجردة أو لمشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني يتعين هذا، لأن الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا يفعل إلا الحكمة. كل ما وجدت مضافا إلى الله معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل صادرة عن يا جماعة عن علم وحكم. فخذها بقلبك، كلما وجدت شيئا من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة. خلافا لمن قال من الجهمية وغيرهم إن أفعال الله تعالى لمجرد المشيئة وليست مقرونة بالحكمة. طيب، وهو القوي العزيز. القوي ضد الضعيف، يعني ذو القوة الكاملة التي لا يلحقها ضعف. ولنسأل أنفسنا، هل لدينا قوة كاملة؟ جواب لا ثم لا ثم لا. وهل قوتنا الناقصة تستمر؟ لا. وهل قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا؟ لا. واسمع إلى قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف، هذا واحد مرتع، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هكذا حال الإنسان ولا مفر منها. الرب عز وجل هو القوي ذو القوة التامة التي لم تزل ولا تزال. واستمع إلى عاد حين فخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الله أكبر. لو قالت أمريكا الآن من أشد منا قوة، ماذا نقول؟ الله الذي خلقكم، أنتم الآن مخلوقون ضعفاء، ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول، لأن الله هو الذي خلقكم هو أشد منكم قوة. وكذلك غير من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية نقول إن فوقكم رب العباد عز وجل الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا فهو أشد منكم قوة. وقد يكون تفتيت القوة من نفس القوة. أرأيتم الاتحاد السوفيتي أليس يهدد العالم من قبل؟ نعم. أليس قد قال رئيسهم حين قال وزير الدفاع الأمريكي إن لدينا صواريخ يمكن أن نضرب بها موسى، فقال له رئيسهم ولكنها إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا، لكن إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا. وين راحت؟ تمرها الروس قبل تصل صواريخهم إلى الروس. تفاخر بالقوة. الآن الاتحاد السوفيتي فتته الله من داخل. والقادر على هذا قادر على أن يفتت أمريكا، نسأل الله أن يفتتها، قادر على هذا. فالمهم أن الله هو القوي الكامل القوة، ولا يمكن أن يلحقها إيش ضعف. طيب، هنا فائدة، هناك قدرة وقوة، وهناك ضعف وعجز. ما الذي يقابل القوة؟ نعم، الله المستعان. ما الذي يقابل القوة؟ الدليل. ثم جعل من بعد قوة ضعف. طيب، وما الذي يقابل القدرة؟ العجز. الدليل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما قال عليما قويا، عليما قديرا. أيهما أشد وأكمل؟ نقول كل شيء بحسبه. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة، القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة. فالجدار مثلا لا تقول إنه قدير، والقوة يوصف بها ذو الإرادة وغيرهم. تقول الجدار إيش؟ قوي، والحجارة قوية، لكن تقول قديرة؟ لا. طيب، القوة أكمل من جهة أخرى، لأنه ليس كل قادر قويا، ليس كل قادر قويا. فلو امتحنا واحدا منكم وقلنا احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله عجز أن يقله عن الأرض، هل نقول هذا غير قوي ولا غير قادر؟ ها؟ غير قادر؟ لا، غير قادر، غير قادر، لأنه عجز لم يزحزح. ولو قلنا لآخر احمل هذا الحجر، فكشف عن ذراعيه ثم حمله، لكن مر يتعصر، يا الله يشيله، ماذا نقول؟ غير قوي ولا غير قادر؟ غير قوي. هو قادر الآن، حمله، لكنه غير قوي. فصارت القوة من هذه الناحية أكمل، أكمل، لأنها هي القدرة على الشيء بلا ضعف. هنا يقول عز وجل وهو القوي العزيز، العزيز يعني الغالب، الغالب على أمره. وقد قسم العلماء رحمهم الله العزة إلى ثلاثة أقسام، قسموا عزة الله إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة،
عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع.
بارك الله فيك. عزة القدر يعني أن قدره عظيم لا نظير له، ومنه قول العرب هذا عزيز يعني نادر الوجود، هذا عزة القدر. عزة القهر يعني الغلبة، الغلبة، وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى. فالعزيز بمعنى الغالب، ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ردا على قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أفهمتم؟ طيب، الثالث عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع عليه السوء عز وجل، ويمتلع عليه النقص، يحاول المجرمون أن يصفوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه. ومنه قولهم هذه أرض عزاز، أرض عزاز يعني إيه؟ ها؟ إيش؟ شديدة، صلبة، الشديدة الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون إنها عزاز، وفي لغتنا نحن العامة يقولون عزا فيحذفون الزاي الثانية أرضا عزا يعني صلبة. طيب، إذن العزيز من أسماء الله عز وجل له ثلاثة معاني. الأول الأخ أنت، نعم، له ثلاث معاني. الأول عزة القهر، هو القهر، نعم، ها، نعم، ها، بارك الله فيك. كل هذه ثابتة لله عز وجل. قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز الغالب القهار، ونسيت أخي البيت، وهو العزيز بعزة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو الذي كملت له سبحانه. فالعز له ثلاث معاني: الله عز وجل هو القوي وهو الغالب، وإذا جمع بين القوة والغلبة كمل السلطان، لأن من الناس من يكون قويا ولكن لا يغلب. أرأيتم لو كان هناك رجل قوي جدا قوة الحصى لكنه جبان، يغلب ولا يغلب؟ ها؟ يغلب، لأنه جبان. إذا اجتمعت القوة والعزة كمل السلطان، وهو القوي العزيز إلى آخره، إن شاء الله يأتي غدا. سبق لنا أن ألا أداة استفتاح، وأنها تفيد، نعم، إيش؟ التهديد، التنبيه، وأنها تفيد التنبيه. مثاله، مثال ألا الاستفتاحية التي تفيد التوكيد والتنبيه، نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وفي الآيات التي معنا ألا إن الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال الله تبارك وتعالى: الله يرزق من يشاء. ما معنى يرزق؟ يعطي. وقوله من يشاء فيه إثبات المشيئة، ولكن هل مشيئة الله عز وجل مجرد مشيئة، أو أنها مشيئة مقرونة بشيء آخر بالحكمة؟ نعم، إذ لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما. ما هو الدليل على أن مشيئة الله مقرونة بالحكمة؟ نعم، قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني فلا يشاء إلا ما الحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما. والله موفق، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام، جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.